الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الله عز وجل لما كلفنا وأمرنا بعبادته، هذه العبادة التي كلفنا بها ربنا عز وجل تقوم على القلب في الأصل وعلى الجوارح تبعا للقلب، فلا توجد عبادة إلا وأصلها في القلب وبعد ذلك يظهر أثرها على الجوارح. ومن المستحيل عقلا وشرعا أن يكون في القلب إيمان ولا يظهر له أثر على الجوارح، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فيما رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما قرر علماء الشريعة أن العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح علاقة لزوم، بمعنى طالما أن القلب يعمل لازم أن تعمل الجوارح، وعلاقة اللزوم علاقة لا تنفك، وهي المقصودة بقول العلماء: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. وعليه فمن زعم أن القلب يعمل وبه إيمان ولكن لا يوجد له أثر على الجوارح، لا شك أن هذا الزعم خاطئ، وهذا يعارض الأدلة الشرعية النقلية من الكتاب والسنة وكذلك ما تعرف عليه عقلاء البشر. وعليه فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أيدينا: إنما الأعمال بالنيات، قرر العلماء أنه مقياس للأعمال من ناحية الباطن، مقياس للأعمال من ناحية الباطن، كما أن حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه مقياس الأعمال من جهة الظاهر. نقرأ سويا: إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات وينفي الحكم عما عداه. النية لغة القصد، ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، وشرعا العزم على العبادة تقربا إلى الله عز وجل. وذكرنا فيما ذكرنا أن التلفظ بالنية غير مشروع بل هو بدعة، والذي نعنيه بالتلفظ بالنية أن يقول العبد نويت أن أفعل كذا، هو ذا المقصود بقولنا التلفظ بالنية. أما أن يقول عند الذبح بسم الله، وعند مثلا الحج والعمر لبيك اللهم حجا وعمرا، وعند الدفن بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعند الأكل بسم الله إلى غير ذلك، فهذا لا يقال عنه أنه تلفظ بالنية، لا، بل هذا من النسك ومن الذكر المشروع. يبقى مقصودنا من قولنا أن التلفظ بالنية بدعة ولا يجوز هو أن يقول العبد ماذا نويت أن أفعل كذا، هذا محرم وبدعة باتفاق أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت هجرته، مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة، فمن كانت هجرته جملة شرطية فهجرته إلى الله ورسوله، جواب الشرط واتحد الشرط والجواب، لأنهم على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. المعنى الإجمالي: هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، وهي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه ومن حيث كثرة الثواب وقلته. طيب اكتب عندك إن شاء الله يعني وقت قليل وفيه نسخ كلمنا بعض إخواننا الذين بسط الله لهم في الرزق فأتوا إلينا بسبعين نسخة من تيسير العلام وسبعين نسخة من الداء والدوال ستوزع عليكم إن شاء الله. كلفت أخ جيبهم في الطريق وجاي، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى إتمام هذا العمل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. اكتب عندك: إذا أتى المكلف بعبادة مكتملة الشروط والأركان ترتب على هذه العبادة أمران.
تمشي ليه؟
طيب، إذا أتى المكلف بعبادة مكتملة الشروط والأركان أو مستوفية الشروط والأركان ترتب على هذه العبادة أمران. الأمر الأول: صحة العبادة وبراءة الذمة منها. صحة العبادة وبراءة الذمة منها. الأمر الثاني: حصول الثواب. الأمر الثاني: حصول الثواب. اكتب: ولا تلازم بينهم. انتبه كده. ايه معنى كلمة لا تلازم بينهم؟ يعني لا يلزم من صحة العبادة وبراءة الذمة أن يكون العابد حصل ثوابا، لا يلزم، بل لعله فعل العبادة كما سيأتينا بأمثلة وبرئت ذمته وصحت العبادة ولكن لم يحصل شيئا من الثواب. يبقى لا يلزم من صحة العبادة حصول الثواب. يعني مثلا رجل من المسلمين لما دخل وقت العصر توضأ الوضوء الشرعي ثم استقبل القبلة وأتى بكل شروط الصلاة وبأركانها وصلى أربع ركعات ثم سلم. هذا الرجل أمام الفقهاء سقط عنه عصر يوم الأربعاء يوم الثلاثاء وبرئت ذمته من صلاة هذا العصر. ده الشق الأولاني. الأمر الثاني: هل يا ترى حصل ثواب أم لا؟ هذا إخواني يتفاوت فيه الناس تفاوت عظيم تماما. كأن يسألك إنسان: رجل ذهب ليحج بيت الله الحرام، وده كثير، بمال حرام، جمع المال من حرام وذهب وأدى فريضة الحج. هذا الرجل أدى فريضة الحج بأركانها وبشروطها وبالواجبات، نقول ترتب على هذه العبادة أن سقطت عنه فريضة الحج وبرئت ذمته. أما مسألة حصول الثواب المترتب على العبادة هيهات هيهات. كذلك من صلى في أرض مغصوبة أو من صلى في ثوب مغصوب وهو يقدر ألا يصلي فيه ترتب عليه أيضا براءة الذمة وصحة العبادة. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، والحديث رواه الإمام أحمد وسنده صحيح من رواية عمار بن ياسر، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها. يبقى لا تلازم، احفظوا الكلام ده كويس، لا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الثواب. أيضا كتبت اكتب: ولا تلازم بين بطلان العبادة وفسادها وحصول الإثم. ولا تلازم بين بطلان العبادة وفسادها وحصول الإثم. فقد تبطل العبادة ولا يأثم العبد. فقد تبطل العبادة ولا يأثم العبد. مثال ذلك رجل صلى فريضة ناسيا الوضوء. صلى فريضة ناسيا الوضوء، هنا بطلت عبادته ولكنه لا يأثم لأنه ناس. وأيضا رجل صلى فريضة ولم يقرأ الفاتحة صلاته باطلة، ولا يأثم لأنه جاهل. يبقى أنا عندي الناس وعندي الجاهل. إن ترك شرطا من شروط الصلاة أو من شروط العبادة على وجه العمومي، أو ترك ركنا من أركانها، بطلت عبادته ولا يأثم. يبقى لا تلازم بين بطلان العبادة وفسادها وبين حصول الإيه؟ الإثم. بل رب الرجل تبطل عبادته ولكنه لا يأثم لجهل أو نسيان أو إكراه وعدم قصد. واضح يا أخوانا القواعد دي؟ تفضل يا أخي. اللي هو اللي هو صلى فريضة ناسيا الوضوء أو لم يقرأ فاتحة الكتاب جهلا أو نسيانا، فهذا بطلت عبادته ولكنه لا يأثم. يبقى لا تلازم بين بطلان العبادة وحصول الإثم، كما أنه لا تلازم بين صحة العبادة وحصول الإيه؟ وحصول الثواب. فضل. يسأل أخونا أكرمه الله عن رجل صلى واعتقادا بمذهب الأحنافي أن أي قرآن يجزئ في الصلاة بدلا من الفاتحة. الحكم الشرعي والجواب: الصلاة باطلة. لما يا أخوانا؟ أولا لابد أن ننظر إلى كل قول ينسب إلى إمام ووضعه على الدليل، لازم. وده اللي هيجينا إن شاء الله في الدراسة التفصيلية لرسالة أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. فكون إن الأحناف قرروا أنه يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة بغير فاتحة الكتاب، هذا الاستدلال غير صحيح، ومن اعتقده وصلى به صلاته باطلة. طيب، لذلك تجد عند الأحناف، ولما نقول عند الأحناف لا ينسب القول لأبي حنيفة، خد بالكم من المصطلحات دي كويس، لأن بيبقى طبقة اللي هم بعد الإمام أو المتأخرين. فلما نقول الأحناف لا نعني به الإمام أبي حنيفة. الأحناف لما استدلوا على عدم وجوب قراءة الفاتحة في الفريضة أو في النافلة استدلوا بحديث المسيء في صلاته، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الكلام يا أخوانا، والحديث طبعا في الصحيحين، هذا الكلام يسميه علماء الشريعة كلام مطلق قيد بفاتحة الكتاب. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الكلام المطلق إذا قيد ولم يعمل بتقييده فهو من اتباع المتشابه. أقولها تاني القاعدة ديت: أي شيء جملة عليك أمعن فيه النظر، وأنت تكتبه أو حينما ترجع إلى ذلك مأجورا لعلنا أخطأ، لأن كل كلمة بملها لكم سألزمك بها بعد حين. يعني هاجي مثلا بعد شهرين ثلاثة أتكلم في مسألة أخونا محمد اعترض عليه، أقول له: لا، أنت ناسي اللي كتبته، أم أنك تكتب فقط؟ فعشان كده كل ما يكتب عليك دقق فيه كويس لعلنا أخطأ. أنا قلت دلوقتي والنصوص المطلقة إذا قيدت ولم يعمل بالقيد فهو من اتباع المتشابه. والنصوص المطلقة إذا قيدت ولم يعمل بالقيد فهو من اتباع المتشابه. تن النصوص المطلقة إذا قيدت ولم يعمل بالقيد فهو من اتباع المتشابه. وكذلك النصوص العامة، وكذلك النصوص العامة إذا خصصت ولم يعمل بالخاص فهو من اتباع المتشابه. أقول تاني يا مشايد ركز معايا عشان هسألك. أيوة، لأن احنا جايين نتعلم. والنصوص العامة إذا خصصت ولم يعمل بالخاص فهو من اتباع المتشابه. طيب القاعدة العامة عندنا، من الذي يتبع المتشابه؟ ها؟ من في قلبه زيغ. طب نص القرآن، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى أنا عندي من أنواع المتشابه نص مطلق قيد، فالمسلم ظل على الإطلاق، لا اتباع متشابه. أيضا نص عام خصص، والمسلم ما زال على العام من اتباع المتشابه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لرافع ابن خديج اللي هو المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا من سميه نص مطلق. جاءت النصوص الشرعية الأخرى قيدته، ما الذي أقرأه مما تيسر من القرآن؟ قال اقرأ بأم الكتاب. لذلك ورد في بعض روايات حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ بأم الكتاب. لا شوف بقى العجب من الأحناف، استدل الأحناف بهذا النص المطلق، وقلنا المطلق هذا قيد يجب أن يتبع القيد، هذا الحديث أعني حديث المسيء في صلاته في كل روايته قال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع ابن خديج ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اركع حتى تطمئن ركعا. الحديث ومنه اتفقت كلمة العلماء على أن الطمأنينة في الصلاة ركن، ولم يقل به الأحناف. اتفهمت؟ فكيف تأخذ بجزء من الحديث دل عليه الحديث وهو من المتشابه وتترك اللفظ الصريح المحكم ثم اركع حتى تطمئن راكعا في كل روايات الحديث؟ ومن أجل هذا رد العلماء هذا القول على الأحناف وخطأوهم فيه وأبطلوا صلاة من لم يقرأ بفتحة الكتاب مع القدر على قراءته. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك حينما أنظر إلى قول بعض أهل العلم منسوب له قول، القاعدة عندنا وسيأتينا بالتفصيل إن أي قول الأهل العلم أخذ هذا القول وأعرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن، ولا يتابع ولا يتابع. عشان كده قول المشهور عن الإمام المبجل أبي عبد الله بن حنبل الأحمد قال لو تتبعت رخص كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. جبت كتب انت بتوزع على اخوانك؟ ها ما احنا بنشرحها ولا جايبينها نخزنها؟ لا ما يجيش، ما يجيش يقعد معزز مقرر مكتب يقول حد شغل الاخوه عندك ولا ايه؟ قوم يا سالم معاهم وزع على اخوانك. أرجو أخواننا الله يبارك فيكم أن نتعاون فيما بيننا، لأن مسألة أن أنت تحضر معايا وليس معك كتاب المادة ده مرفوض. أيضا بعض الإخوة بيتابعوا على الهاتف المحمول، الكلام ده مرفوض. الكتاب وبنحاول جاهدين أن نزلل على قدر استطاعتنا، وبرضو يعني نأمل من إخواننا من أعطاه الله عز وجل بسطة في الرزق فلا يبخل على إخوانه. عجل يا محمد، عجل يا أبا مالك.
فين كتابك؟ فين قلمك والورقة؟ فين كتابك؟
انا زي بقى المدرسه بتاع زمان نبدا نفط. كتابك فين يا طيب؟
وانت كتابك فين؟ كتابك فين؟ هات كتاب. قوم
هات كتاب هنا يا شيخ، كتاب لاخيك. كمل يا مشايخ، اخر حاجه مليتها يا شيخ.
آخر شيء أمليتوه عليك اللي هي آخر قاعدة إيه؟
قال الإمام أحمد ولو تتبعت رخص كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. خلاص يا شيخ سالم يلا عشان نبدأ ما ينفعش كده وقت بيضيع. فضل شيخ لا السؤال خطأ. علمت المطلق ولم تعلم المقيد. أيوة عشان يكون عندنا دقة ما ينفعش نقول مطلق خصص خطأ. نقول مطلق قيد وعام خصص. معايا يا أخواننا كده؟ طبعا مباحث المطلق والخاص والعام والتقييد دي في أصول الفقه. معايا آخر فضل فرجائي يعني ودي برضو ملحوظة مهمة على قدر استطاع يا أخوان. أرجو أن تكون الأسئلة في المادة التي نتدارسها سويا بحيث إيه؟ لأن المبحث طويل والوقت قليل فنريد يعني إيه أن يكون يعني كلامنا محدد وواضح حتى نقطع شوطا في الكتاب دون إهمال. أما الأسئلة العامة والأشياء هذه إن شاء الله بعد نهاية الدروس من أراد أن يسأل فليسأل. أخونا يسأل ويقول علمت بالنص المطلق ولم أعلم بالمقيد فعملت بالمطلق. هذه قضية خطيرة جدا ومن أمثالها وقفت على نص حديث فعملت به ولم أعلم أنه منسوخ أو وقفت على نص آية فعملت بها ولم أعلم أنها منسوخ. اعلموا رحمكم الله إن استلال الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية هذا عمل أهل الاجتهاد. يعني مش أنا وأنت اللي أريد أن أبحث مثلا عن حكم بيع العين عن حكم بيع العين أو بيع التورط أو بيع السلم فأقرأ نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أستلم منه الحكم. لا ده استلال الحكم له خطوات معينة من أعلاها ومن أهمها يجب على من يريد أن يستل حكما شرعيا من أحكام الشريعة أن يجمع النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة كلها. لازم أجمع النصوص الشرعية كلها طبعا على قدر استطاعتي. فكون أمثالنا بضعته مزجاة وضعيف في الطلب فبنرجع إلى أهل العلم الأكاديمي. الكلمة اللي قالها أخونا ديت تصدق على من؟ على الليث بن سعد، تصدق على الأوزاعي، على ابن المبارك، لأنهم أئمة أكابر مجتهدين. فإذا يعني اجتهد أحدهم وأصاب فله أجران، اجتهد وأخطأ فله أجر، أما غيرهم فلا بد من أن نتبع أقوالهم. يبقى القاعدة عندنا يا أخوان أن النص المطلق إذا قيد ولم يعمل بالقيد فهو من اتباع المتشابه، النص العام إذا خصص ولم يعمل بالتخصيص فهو من اتباع المتشابه. وقال الإمام المبجل أبو عبد الله بن حنبل أحمد إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. طيب يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليه، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. هذا الأمر إخواني اللي هو موضوع النية، لأن موضوع النية فيه نوعين من العلماء بيبحثون وينتبهوا لها كويس. مباحث النية إن صنفان من أهل العلم يبحثون فيهما. الصنف الأول الفقهاء يبحثون في النية، ماذا قصدت من النية؟ قصدت الظهر أم العصر؟ فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض، وبالنية تميز العبادة عن العادة. ده مباحث في الفقهاء. القسم الثاني بقى اللي هو أهم من الأول أو لا يقل عنه، يبحث في النية علماء السلوك وأطباء القلوب وعلماء الأخلاق، وده من أهم المباحث اللي هم ينظرون هل يا ترى هذا القلب مخلصا في عمله لله، والعبد إذا فعل العبادة خالصا لوجه الله عز وجل. هذه القضية إخواني يعني أأمل أن تصدق مع نفسك وتقف على حقيقة ما الذي حملك على طلب العلم والعبادة. إن كان وجه الله فاحمد الله على ذلك وسله الثبات، وإن كان غير ذلك فاعلم أن العمل مردود، وهو المعني بقوله عز من قائل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن أجل هذا ذكر العلماء، ركزوا، إن علامات إخلاص العبد في العبادة خاصة طلب العلم، لأن طلب العلم من أفضل أنواع العبادات، وعلامة الإخلاص عند طالب العلم أمران اثنان، والكلام ده بسمعه لنفسي وسمعه لإخواني. علامة الإخلاص عند طلب العلم أمران اثنان. الأمر الأول أن يعمل بما تعلم. معايا يا محمد؟ معايا يا شيخ؟ العلامة الأولى أن يعمل بما تعلم. طيب، العلامة الثانية أن يعتني بضبط العلم وحفظه ودراسته لله لا لأجل الدنيا. أن يعتني بضبط العلم ودراسته وحفظه لله لا لأجل الدنيا. يبقى هو خدوا بالكم معايا كده، بيراجع القرآن باستمرار لله امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقوله. يبقى بيراجع القرآن باستمرار، أما أنه لا يهتم بمراجعته إلا في شهر شعبان وأواخر رجب ليصلي التراويح بالقوم نظير مبالغ معينة، هذا بعيد. يبقى أن يهتم ويعتني بدراسة العلم وضبطه وحفظه لله لا لأجل الدنيا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الترمذي وسنده حسن، قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة. ولابد أن نميز بين أمرين، بين الحامل على طلب العلم وجه الله ثم أتته الدنيا وهي راغمة، وبين الحامل على طلب العلم عرض الدنيا ولم يتطرق إليه ثواب الله ولا وجه الله. هذه غير هذه. لذلك حديث ثوبان، وهو من الحديث التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عنده، وهو عند الإمام أحمد وسنده صحيح، قال ثوبان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. وناس من الأمة يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان فقلنا يا رسول الله صفهم لنا. الأمر خطير، حسنات كأمثال جبال تهامة بيضة تحول إلى هباء منثور. فقال ثوبان فقلنا يا رسول الله صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم. ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، أي يصلون قيام الليل، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. واضح يا مشايخ؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، يعني بمجرد أن تغيب عنه عين البشر كالبغل الشموس لا يلوى على أحد، يفعل الموبقات طالما أنه لا يراه أحد. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. أيضا اعلموا رحمكم الله، كلما تقيد العبد بالسنة في العبادة كان أقرب إلى الإخلاص من الذي لم يتمسك بالسنة. تطبيق السنة اللي هو الهدي في العبادات يعينه على الإخلاص لله عز وجل. وخير وسيلة لعلاج الرياء في القلب أمران اثنان. الأمر الأول أن يقف المرائي على العقوبة التي توعد الله بها له. الأمر الثاني أن يقف على أسباب الرياء. فإذا علم الأمرين إن شاء الله واستعان بالله سينجو من الرياء ويحقق الإخلاص. أو الثاني، كلام ده مهم، يعني أنا بعتبر الأمور دي بالذات أهم من الدرس نفسه، لأن كون أنني آتي واخد كتاب ورقة وقلم واكتب ومع ذلك لست بمخلص ما صنعت شيء، بل سيكون العمل والفعل وبال علي. يبقى الأمر الأول الذي يجعل العبد يتخلص من الرياء معرفة العقوبة التي توعد الله عز وجل بها لمن راء في عمله. الحديث مشهور، حديث مسلم، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم. أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم: رجل قاتل في سبيل الله حتى مات فأتي به، أي في أرض المحشر، فعرفه ربنا عز وجل نعمه عليه فعرفه، قال له ربه ماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ قال أي رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد. يقول له ربنا كذبت، وتقول الملائكة كذبت. أنا عاوز كل واحد فينا يتوهم هذا الموقف، جيء بك وقفت بين يدي ربك وسألك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة أصناف ليس على سبيل الحصر بل على سبيل ضرب المثال: جيء بك وحتما سيؤتى بنا، وقفت بين يدي ربك وسألك أنعمت عليك بكذا وكذا 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 فماذا صنعت؟ يتشدق أحدنا ويتفيهق ويقول قاتلت في سبيلك حتى استشهد. يقول له ربنا كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. عشان كده احنا دايما بنوصي أنفسنا وإياكم بعد تقوى الله ما تحاولش تشغل نفسك بغيرك مخلص أم مرائي، ما تشغلش نفسك، خليك في نفسك، لأن الحكم على الغير بأن عمله غير خالص لوجه الله عزيز بل صعب. بقى لا أشغل نفسي بغيري، رأيت أخي يفعل كذا وكذا لا أنشغل به وأبدأ أتكلم وأغتابه وأقع في عرضه أنه مرائي إلى غير ذلك، ما أدراك؟ هل اطلعت على قلبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نؤمر أن أنقب أو أنقب عن قلوب الناس. وكذلك يؤتى بالرجل الذي قرأ القرآن وتعلم العلم، يؤتى به يعرفه ربنا عز وجل نعمه عليه ماذا صنعت، يقول أي ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته الناس وتعلمت فيك العلم وعلمته الناس. قال له ربنا عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت. أخي المسلم، إذا كذبك ربك من الذي يصدقك؟ وفي موقف لا يمكن أن نستدرك ما فات، يقول الرب كذبت وتقول الملائكة كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. والقسم الثالث اللي هو الرجل اللي الذي ينفق. عشان كده من الأشياء المضحكة المؤسفة، رجل أراد أن ينفق شيئا في سبيل الله، أو صدق جارية عن أمه وعن أبيه، ما الذي حملك أيها الأحمق أن تكتب على الصدقة صدق على روح فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان؟ ما الذي حملك على هذا إلا الرياء؟ ده نقول الرياء وهذا من التلطف بك، وإلا إن ألزمناك بفعلك لن نتردد أنك وصفت الله بعدم العلم. تكتبها ليه؟ تظن أن الله لا يعلم؟ إن ظننت هذا ده كفر بالله. أم أردت أن تعلم الناس؟ وهو ده الرياء، هذا هو الرياء. حاضر يا أخي. يبقى نقول إذا أردت أن تصنع صدقة لله عز وجل في السر دون أن يعلم بها أحد. ومن أجل هذا أكرمكم الله العبد التقي الخفي، وهذا كان ديدن السلف الصالح، كانوا يعدون الأعمال الصالحة التي أمر الله بسترها عورة فلا تكشف، عورة فلا تكشف. يبقى بناء على ذلك أنت تتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء، ما الداعي أن تكتب في القلب شيء. الأمر الثاني إخواني الذي من خلاله يتخلص الإنسان من الرياء، أن يقف المسلم على أسباب الرياء. وأسباب الرياء على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن ثلاثة. الأول لذة المحمدة، لذة المحمدة أسباب الرياء، لذة المحمدة. الثاني الفرار من ألم الذنب، الفرار من ألم الذنب. الثالث الطمع فيما عند الناس. تاني لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. أولا ضابط الرياء فعل الخير لإرائه الغير، هذا تعريف الرياء، فعل الخير ليراه الغير، بفعل الخير عشان يراه الناس. طيب ما الذي حملني على ذلك؟ ثلاث أشياء، إما أن تكون مجتمعة وإما أن تكون منفردة. الأول لذة المحمدة، حمده الناس فشعر بلذة المحمدة فزاد في الخيرات. هي ريت مفهوم يا مشيخ؟ عشان كده يقول علي بن أبي طالب وعلامة المرائي ينشط إذا أثني عليه، يثنى عليه ينشط، ده علامة من علامات الرياء لذة المحمد. الأمر الثاني الفرار من ألم الذنب، بدأوا يقضحون فيه ويتكلمون في حقه، والرجل من ذوي الأموال ولا ينفق في سبيل الله، فأم بني مبنى كبير وقال بني على نفقة المحسن الكبير فلان ابن فلان يبتغي به وجه الله، هكذا قال. يبقى الذي حمله على الفعل الفرار من ألم الذنب. الأمر الثالث الطمع فيما عند الناس، يعني يطمع فيما عند الناس، فأراد أن يستميل قلوبهم بلبس عباءة الدين. يبقى بناء على ذلك لما جينا وانت نعمل خير نشوف فعلا هل الذي حملنا على الخير لذة المحمدة أو الفرار من ألم الذنب أو الطمع فيما عند الناس؟ إن كان واحد من الثلاثة اعلم أن الرياء تلبس بك. انتبهوا، ودايما أنا بدندن وأكرر ولن أكف، يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، تكذبش على نفسك حتى وإن كذبت على الغير، والكذب كبيرة، ولكن احذر أن تكذب على نفسك حتى لا تصدق نفسك وأنت على غير ذلك. يبقى لذة المحمدة، الفرار من ألم الدم، الطمع فيما عند الناس. وفضل فضل شيخ أخونا يسأل أكرمه الله عن رجل فعل فعلة معينة وكان الغرض منها قصد الدعاء. اعلم رحمك الله أن من شروط الصدقة المتقبلة أن تكون بغير مقابل ولو كان المقابل معنوي. ده شروط الصدقة. يبقى أنا بتصدق لأخينا لله، طيب دعا لي أقول ولك مثل ما دعوت، كما كانت عائشة تفعل إذا تصدقت ودعا لها الفقير قالت ولك مثل ما قلت، حتى تكون الدعوة مقابل للدعوة وتبقى الصدقة خالصة لوجه الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل وهو الرياء. فضل أحسنت أخونا يقول يسأل عن أمر يجده الكثير وورد فيه حديث صحيح عند مسلم، قالوا يا رسول الله يفعل أحدنا الشيء يبتغي به وجه الله فيتحدث الناس به فيصر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. واضح خلاص، تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. ولكن هنا دقيقة، وهي هل فعلا أنت لما هممت بالفعل في أول أمر كان الباعث على الفعل وجه الله؟ أنت أعلم، وربك لا يخفى عليك شيء. فضل نعم. لا احنا بنقول ضابط الرياء أن يفعل الإنسان ما أمر الله بفعله ما يبتغي به وجه الله ويبتغي به وجه المخلوقين. أما بقى هو عنده فلوس وبنى عمارات واشترى سيارات ده أمر آخر، هذا بعيد. أنا بتكلم على إيه؟ على الطاعات، على الإيه؟ على العبادات. اكتب هذا الحديث حتى ننتقل. روى الطبراني في معجمه الكبير ورواه أيضا أصحاب السنن من حديث كعب بن مالك ومن حديث عاصم ابن عدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تاني حديث يحفظ، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تاني ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كتبت يا شيخ الحديث؟ ليه كتبت يا شيخ؟ كتبته اسمعوا منك.
ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء المال والشرف لدينه.
أحسنت، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. معنى الحديث إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشبه، بس يشبه المعنوي بالمحسوس، والمحسوس نراه، فإذا رأينا المحسوس وجاء التشبيه للمعنوي به تتضح الصورة لدينا. بيضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من واقع بيئة العربي، فبيقول لهم لو أن عندنا ذئبان جائعان وفي رواية صحيحة ضاريان يعني مفترسان، هذان الذئبان جئنا بهما وأدخلناهما في زريبة غنم. وكلمة زريبة لغة عربية فصحى لا تتأفف من ذكره وتقول حظير، لا تؤخذ عليك لغتنا نصدع بها ونحن في غاية الشموخ. فأتينا بالذئبين الجائعين الضاريين وأدخلناهما في زريبة مملوءة بالغنم، غاب عنها ربها وأغلقنا الباب. السؤال ما الذي يبقى من الغنم؟ لا شيء لا شيء. كذلك حرص المرء على المال والشرف يفسدان دينه أشد من إفساد الذئبين الضاريين الجائعين أدخل في زريبة غنم غاب عنها ربه. اتضحت الصورة؟ حرص المرء على الإيه؟ على المال والشرف يفسد عليك دينك أيما إفساد. طيب المال معروف، الشرف اللي هو طلب المنزلة في قلوب الناس، يعني أنا أحب إيه؟ أدخل كده الناس تنظر إلي تشير إلي بالبنان، خلاص طلبت ذلك ممكن يأتيك. ولكن العقبة كؤود. نقرأ يا أخواننا الله يبارك فيكم حتى نفرغ من الحديث ونشرع في الحديث الثاني، وكما اتفقنا إن شاء الله في اللقاء الماضي أو الذي قبله احنا قلنا عهد وميثاق كده نحفظ الأحاديث. فضل شيخ.
تعريف الرياء فعل الخير يراه الغير.
أي نعم.
الشرف الثلاث أسباب دول، ولا إذا كان في قلبي مثلا الأسد من الناس في المسجد أو
لا، دي غير دي خالص. احنا بنتكلم هنا بنقول ايه؟ رجل يفعل الخير، اسمع يا حسن، يفعل الخير ليراه الناس. ما الذي حمله على ذلك؟ ما الذي حمله على ذلك؟ لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. طيب حمله على ذلك أن يقتدي الناس به، دي قضية ثانية خالص. عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ إن عندنا الأعمال اللي ربنا أمرنا بها أعمال الأصل فيها الظهور، وأعمال الأصل فيها السر. الظهور زي ما احنا قاعدين بندرس العلم، يتعلم بعضنا من بعض ونقرأ بعض كتب أهل العلم في الميكروفون وعلى الملأ والباب مفتوح، يبقى دي عبادة الشرع أمرنا أن نأتي بها ظاهرة. طيب عندك مثلا قيام الليل، خش بقى في مش لو عرفت تخش الدولاب صلي في الدولاب، دي صلاة الليل حتى لا يراك أحد، صوم النافلة. وقرر العلماء كما قال رب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم إيه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فيه رواية تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذه خطأ، حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه يمينه. ولما الله عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقرر العلماء أنه يجوز للعبد أن يظهر بعض أعماله الخفية بشرطين مجتمعين، إذا تخلف أحدهما لا يجوز. الشرط الأول أن يأمن على نفسه من الرياء، وهذا صعب، صح، صعب جدا يا أخوانا. النفس تواقة لكل من يثني عليه، لتركبتك كده وتركبت كده، فكن حريص. يبقى الأمر الأول أن يأمن على نفسه من الرياء. الأمر الثاني أن يغلب على الظن أن يقتدي به غيره. تخلف واحد من الشرطين رجعنا إلى الأصل وهو الحرمة. فضل.
يجوز للعبد أن يكذب طلبا من الخلاصة من دفعة الرياء، مثلا يأخذ صدقة يقول هذه من فلان مش مني، أو كان يكون صائم يقول أنا مثلا
مش صائم. هذا بالضبط يعني إيه؟ أراد أن يطهر العذرة فأتى بالبول. بالضبط، لا بينفعش معي يا أخي فضل. أصل مسألة سهلة، يعني أنا مثلا إيه جبت كتب يا اخواننا هذه الكتب من بعض اخوانكم اهل الخير وانتهت وانتهى الامر. طيب سألك انسان اصائم ام لا؟ كله من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. طب اشرب شاي؟ لا ما شرب وانا جاي. وانتهى الامر على ذلك. دايما كده ركزوا يعني ده اصلها خطيره. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد. الشرع المطهر امرنا ان نخلص الاعمال لله والا نعالج الخطا بخطا ولا البدعه ببدعه. معايا يا مشايخ نكمل قراءه؟
تفضل. في ناس يا جماعه بتقول مثلا سلطه مربوط شباب مطوره، سمي الناس برضه تمنع العربيات مبشر الصالحين،
صح؟ اه خطا. زي امبارح وانا بدي درس واحد وده من الجهل المطبق، واحد ماشي بيعلن عن محل افتتاح محل فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افتح هنا معناها احكم، واخد بالك؟ مش معنى يفتح يعني افتح باب وافتح محل، زي بالظبط ان فتحنا لك فتحا مبينا. هذا كله يا اخواننا يخشى على صاحبه ان يكون ممن ينتقص بالقران. خطا. الله عز وجل انزل القران لنقراه ونتدبر معانيه ونعمل بما فيه فقط. هذا الذي من اجله انزل القران، عدا ذلك استعمال في غير محله. نقرا سويا لحظه. يقول وللنية في الشرع بحثان، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعني وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. الثاني تمييز العبادة بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة تؤتيها حقه، وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. اكتب عندك وأجمع العلماء على أن لكل عبادة شرطان عامان وشروط خاصة. كم يبقى المغرب؟ بص حول نفسك. وأجمع العلماء على أن لكل العبادات شرطان عامان وشروط خاصة. يبقى أنا عندي كل عبادة أمرنا ربنا عز وجل أن نتعبد له بها لها نوعين من الشروط، شروط عامة وشروط إيه؟ خاصة. اكتب عندك. أما عن الشروط العامة فهي الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. يبقى مثلا اما اجي اسال اخانا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن ما هي شروط الحج العامه؟ تفضل. متابعه. اسال اخانا ما هي شروط الجهاد العامه؟ اخلاص ومتابعه. كل عباده اتكلم وانت مغمض، اي عباده في الدنيا نتعبد الله بها شروطها العامه الاخلاص والمتابعه. الاخلاص كل العبادات دي اسمهم ايه؟ شروط عامه او شرطان ايه؟ عامان. بعد ذلك اكتب عندك الشروط الخاصة تختلف من عبادة إلى أخرى. الشروط الخاصة تختلف من عبادة إلى أخرى. اكتب عندك ولا تصح العبادة إلا باستيفاء الشروط العامة والشروط الخاصة. ولا تصح العبادة، الشروط الخاصة لكل عبادة شروط خاصة تختلف عن الأخرى. ماشي يا شيخ؟ ولا تصح العبادة إلا باجتماع الشروط العامة والشروط الخاصة. يبقى أنا عندي مثلا يعني شروط الصلاة. أي عبد الرحمن شروط الصلاة العامة؟ أي آه. يبقى نقول شروط الصلاة الإخلاص والمتابعة، بعد ذلك استقبال القبلة، العلم بدخول الوقت، طهارة المكان، طهارة البدن، الطهارة من الحدثين. يبقى اصبح ما انا بقول ايه لازم تجتمع الشروط ايه؟ الشروط العامه والايه والخاصه، لكن تقول العباده مقبوله. تخل اختل شرط العباده باطله. واضح يا مشايخ القواعد دي؟ اتفضل.
الشروط الخاصه دي المفروض ان هي تحت المتابعه، هي متابعه النبي صلى الله عليه وسلم.
هو لو تابعنا النبي صلى الله عليه وسلم هنجيب الشروط الخاصه. لا لان المتابعه نوعين، متابعه على سبيل الحتم والالزام ومتابعه على سبيل الاستحباب. احنا بنتكلم هنا على شروط اللي هي تخضع تحت المتابعه على سبيل الحتم والالزام. معايا شيء؟ يبقى عندي خمس شروط، ايه؟ شروط عامه وشروط ايه وشروط خاصه. ولن تصح العباده الا باجتماع نوعي الشروط، طبعا في ايه، في تفصيل. طيب الثاني تمييز العبادات. طيب ما يؤخذ من الحديث ان مدار الاعمال على النيات صحه وفسادا وكمالا ونقصا وطاعه ومعصيه، فمن قصد بعمله الرياء اثم، ومن قصد بالجهاد مثلا اعلاء كلمه الله فقد كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمه معه نقص ثوابه، ومن قصد الغنيمه وحدها لم ياثم ولكنه لا يعطى اجر المجاهد. اكتب عندك، روى الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من سرية، ما من سرية، ما من سرية تغزو في سبيل الله، تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم. ما من سرية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم. ما معنى تغنم وتسلم يا شيخ؟ تفضل. يعني رجعوا معهم غنائم كثيرة ولا واحد فيهم متعور مثلا، يعني تغنم وإيه؟ وتسلم. إلا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، إلا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، أجرهم يعني الأجر مثلا 100%. هو راح يحارب إسرائيل، قالوا بإيه؟ بخمس ست سبايل، واخد بالك؟ وقالوا مثلا إيه؟ بخمسمائة ستمائة ألف جنيه. اللي خدوا ده نظير راح منه ثلثي الأجر. افهموا يا إخواننا الكلام ده كويس. إلا وقد تعدلوا ثلثي أجرهم. اكتب بقية الحديث: وما من سرية تغزو في سبيل الله، تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب. ايه معنى تخفق؟ يعني ما خدوش حاجة. ايه معنى تصاب؟ اللي مات، اللي انقطع دراعه، اللي عينه راحت، وتصاب. إلا وقد تم لهم الأجر، إلا وقد تم لهم الأجر. علشان كده دايما يا مشايخ أرجو أن تفطنوا لشيء معين. إذا سعى أحدنا لتحصيل الدنيا بالأسباب المشروعة ولم يوفق لتحقيق ما قصد فلا يحزن، والله ما منعت منك إلا لمصلحتك. ودي ضاحة قاعدة، مهما كان الأمر كبير ومهما كانت نيتك، إذا حدث لك هذا أن تفعل وتفعل، ومنهم من عاهد الله، مش كبرضو؟ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. واضح يا مشايخ؟ هتأذن؟ نرجع للكتاب. يقول: إن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. إن النية محلها القلب، واللفظ بها بدعة. وسبق أن بينا، قلنا إيه معنى اللفظ؟ أن يقول إيه؟ نويت. هذه بدعة باتفاق. وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. الأمر السادس: أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله عز وجل. فائدة ذكر ابن رجب الحنبلي، وهذا الكلام ذكره الإمام ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، أن العمل لغير الله على أقسام، فطارة يكون رياء محضا لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وطارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ، هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجاز على أصل نيته، انتهى بتصرف من كلام ابن رجب. طبعا هذا الحديث يا أخواننا ينبغي يعني أن يبحث ويقرأ فيه أكثر من ذلك، ولكن خلاصته أن نجاهد أنفسنا حتى تكون أعمالنا خالصة لوجه الله، هذا هو الأصل. وحاول دم أيضا أريد أن أنبه على شيء من الممكن، ودي مهمة جدا، أن يجاهد أحدنا نفسه لكي يكون عمله خالصا لوجه الله وفعلا ينجح ويحقق الإخلاص، هذا وارد. ولكن الإشكال أن يأمن لنفسه ولا يتعاهد قلبه بعد ذلك، عشان كده بنقول باستمرار راقب قلبك، وما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه. يبقى ممكن تكون انت في يوم من الأيام في قمة الإخلاص، أمنت لنفسك وتركت المعاهدة والمراقبة والمجاهدة، تقع في الرياء وأنت لا تشعر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.